الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهدف مسألة القراءة في كتاب شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقد بدأنا في اللقاء السابق من الخاتمة الجامعة، وهي كما ذكر شيخ الإسلام عبارة عن 7 قواعد نافعة. انتهينا في اللقاء السابق من القاعدة الأولى، وهي قول شيخ الإسلام صفات الله تعالى نفي وإثبات. وتكلمنا عن معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية عن الله عز وجل، وهو ننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد كمال الضد. يبقى الأمرين متلازمين، النفي واعتقاد كمال الضد. أما بالنسبة للصفات الثبوتية، أي ما أثبته ربنا عز وجل نفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فنثبت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. القاعدة الثانية: حكم ما يضاف إلى الله عز وجل من الأسماء والصفات. قوله، أي قول شيخ الإسلام، القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف. طيب، سيأتي. لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامه منصوصا في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة، وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، فليس على أحد بل ولا لهم أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معنى، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. التوضيح: أولا، مدار القاعدة على ما يذكر من الألفاظ في باب الأسماء والصفات. أولا، ما ورد به الكتاب والسنة أو ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمته. الثاني، ما لم يرد في الكتاب ولا السنة ولا ثبت اتفاق الأمة عليه. انتبهوا أخواننا، الله يبارك فيكم، قوله ما ورد به الكتاب أو السنة أو ثبت باتفاق سلف الأمة، الأمر الثاني ما لم يرد في الكتاب والسنة ولا ثبت اتفاق الأمة عليه. قضية الأسماء والصفات وهي فرع من المعتقد، الأصل فيها الأخبار. يعني احنا لما نيجي نتكلم عن مصدر العقيدة اللي هي الغيبيات، الأصل فيها الإخبار، أخبار عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، بعكس ما نتكلم عن مصادر الأحكام الشرعية بنقول القرآن والسنة والإجماع والقياس. أما في المعتقد لا، لأن المعتقد من باب الإخبار، فإذا أخبرنا ربنا عز وجل عن نفسه بوصف أو باسم أو بفعل هذا من باب الخبر يصدق. أما مسألة ما ذكره هنا اتفاق السلف أو اتفاق الأمة على النفي والإثبات، فمراده مراد الشارح ومراد شيخ الإسلام أي بعد ثبوت النص. يبقى مسألة العقيدة مسألة الإجماع فيها، ومسألة القياس لا، العقيدة مبنية على الكتاب والسنة لأنها من باب الإخبار، إلا إذا أضاف أهل السنة والجماعة لأمور العقيدة بعض الأمور التي ليست من باب الإخبار، كمثلا كمعاملة ولاة الأمور كالمسح على الخفين، الغير ذلك مما تكلم فيه أهل السنة والجماعة. أما الأسماء والصفات والأفعال فمضاره على الإيه؟ على الإخبار. أرجو أن تنتبهوا لهذا، خبر عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، حكم النوع الأول يجب الإيمان به سواء عرفنا معنى أو لم نعرفه، لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. من عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام. أيوه. وأقول أو ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها. أئمتها من عطف الخاص على العام. كويس؟ وقلنا قلنا ثبت باتفاق بعد ورود النص وبعد ورود الخبر. ثالثا، هل في هذا الباب شيء ثابت بالإجماع دون النص؟ نعم، وذلك نحو البينونة بائن من خلقه والمعية العامة وهو معهم بعلمه، والقرآن غير مخلوق، وما أثبته السلف لا يعد كونه فهما للوحيين، وغالب ما نقل عنهم في هذا الباب جاء منصوصا في الكتاب والسنة. خد بالك. نعم، وذلك نحو البينونة بائن من خلقه. هذا إخواني إن ذكر الشارح هنا أنه ثبت بغير نص، فالصواب أنه من لوازم النصوص. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غالب الأحيان يفسر الصفة بمعناها وبلوازمها. يعني مثلا لما نقول الله عز وجل على كل شيء قدير، أو هو بكل شيء عليم، أو هو معكم أينما كنتم، يأتي شيخ الإسلام ويفسر هذه الصفات بلوازمها. والتفسير الصفة باللوازم معروف عند علماء المسلمين، بل معروف في لغة العرب. فكلمة بائن من خلقه كما ذكرنا قبل ذلك في إثبات الحد لله، لعلكم تذكرون لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عز وجل عن الرحمن العرش استوى، قال استوى، قالوا له بحد؟ قال نعم بحد. ومعنى كلمة بحد حتى لا يختلط بخلقه. وهناك فرق بين أن نقول أن لله حد، وبين أن نقول من صفات الله عز وجل الحد. الثاني مرفوض، يعني لا تقول أن من صفات الله الحد، لا، تقول أن لله عز وجل حد، ده من لوازم كونه عز وجل بائن من خلقه. والمعية العامة وهو معهم بعلمه، قلنا إن المعية العامة من لوازمها أن يكون معهم بعلمه. طيب، يقول رابعا قوله وإن لم يفهم معناه، لا يريد أن شيئا من النصوص لا يعلم معناه عند عامة الخلق، بل قد يتأخر الفهم عن البعض، وليس لازم الكلام المفهوم أن يفهمه كل الناس من أول وهلة، ولكن يفتح الله، ولكن الله يفتح على من يشاء. وقد بين هذا الكلام شيخ الإسلام في غير هذا المقام. اكتب عندك والإجماع منعقد على أنه لا يوجد لفظ في القرآن ولا في السنة، والإجماع منعقد على أنه لا يوجد لفظ في القرآن ولا في السنة لا يعلم معناه من كل المسلمين، لا يعلم معناه من كل المسلمين، بل إن جهله البعض علمه البعض، بل إن جهله البعض علمه البعض. خامسا، حكم النوع الثاني والألفاظ التي لم ترد في الشرع وتنازع في إثباتها ونفيها المتأخرون. فالناس منها على قسمين: الأول ما لم يعرف مراد من تكلم به، الثاني من عرف مراد من تكلم بها. فحكم القسم الأول التوقف فلا ينفيها ولا يثبتها حتى يصير من القسم الثاني باستفسار واستفسار قائلها عن معناه. وحكم القسم الثاني أن يصنف تلك الألفاظ حسب مراد قائلها إلى نوع من ثلاثة الأنواع التالية: ما كان حقا فيقبله لموافقته معنى ثبت شرعا، أو لازمه. خد بالك من كلمة لازمه معايا يا أخوانا، أو لازمه. ما كان باطلا فيرده، ما اشتمل على حق وباطل فيقبل الأول ويرد الثاني على قائل. هذا باعتبار المعنى. أما باعتبار اللفظ فإن كان المقام مقام الإخبار فكذلك، وإن كان المقام مقام الصفات والأسماء فلا يقبل فيهما من الألفاظ إلا ما جاء به الشرع، فيقال المعنى حق ويتوقف في اللفظ أو المعنى باطل واللفظ يتوقف فيه أيضا. يبقى بناء على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله بيتكلم عن بعض الألفاظ التي تنازع فيها المتأخرون أن يثبتونها لله عز وجل أم لا. فقال لك إن كان من باب الإخبار عن الله عز وجل والمعنى صحيح ثبت شبيهه بالشرع أو من لوازم ما ثبت بالشرع فلا بأس. ولعلكم تذكرون قبل ذلك قلنا إحنا عندنا من باب الإخبار عن المولى عز وجل عندنا أربع أشياء: عندنا الأسماء، والصفات والأفعال وباب الإخبار. فقال أهل العلم أضيق هذه الأبواب الأسماء، ويليها في الاتساع في الضيق الصفات، وبعد ذلك الأفعال، وأوسعه على الإطلاق الإخبار، لأنه يجوز لك أن تخبر عن الله بالاسم وبالوصف وبالفعل وبشيء من لوازم هذه الأمور الثلاثة. طيب، أما إن كان هذا الذي تكلم فيه المتأخرون من باب الصفات، يعني سنثبت لله عز وجل وصفا مرفوض لا يقبل مطلقا، أما إن كان معناه صحيحا فيقبل المعنى دون اللفظ، وأما إن كان معناه باطلا فيرد المعنى ومن باب أولى يرد اللفظ. تطبيقات القاعدة. التطبيق الأول قولهم كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم، ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة، يعني لم يرد في الكتاب ولا في السنة أن لله عز وجل جهة، هذا لم يرد. يقول ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله عز وجل فوق العالم مباين للمخلوقات. وكذلك يقال لمن قال الله في جهة أتريد بذلك أن الله فوق العالم أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات، فإن أردت الأول فهو حق وإن أردت الثاني فهو باطل. يعني بناء على ذلك لفظ الجهة والتحيز والجسم وغيره كما سوف يأتينا بإذن الله ديت من الألفاظ التي لم ترد، فلا يحق لنا أن ننفيها أو نبطلها، وإن كان الأصل لا تثبت لله عز وجل، ولكن عند الدخول في نقاش مع المثبت لها المعاند لابد أن نستفصل منه ونستفسر ماذا تريد بهذا اللفظ. التوضيح، ذكر شيخ الإسلام مثالين على القاعدة في النوع الثاني وهي الألفاظ التي لم ترد في الشرع، وهما لفظ الجهة والتحيز والمتحيز، فالموقف فيهما ما سبق هو الاستفصال عن المعنى مع التوقف في اللفظ. إيه معنى كلمة التوقف في اللفظ؟ يعني لا نثبت اللفظ للمولى عز وجل، أما نقول إن كنت تريد من هذا اللفظ هذا المعنى الذي ذكرته لنا وهو حق مناسب لله فبها ونعمت، أما اللفظ فلا. يقول وقلت في هذه القاعدة في درة الأثرية ولا تخط في هذه الكلمات الحد والمكان والجهات كذا تحيز ولفظ الجسم وجوهر وعرض للسلم، فلم يرد شرع بذكر ذاك فقف ودوم ما خالفنا هواك. وقال صاحب الكفاية والناس إن تنزعوا في أمر كجهة تحيز وغير فليس الإنسان أن يوافق نفيا وإثباتا عليه مطلقا لجهله المراد، ثم إن عرف كان حقا قبله وإلا أو ليس كف. فلنطبق هذه القاعدة الذهبية على هذا المثال الجهة كما يلي: لم يرد لفظ الجهة في الشرع بل ورد العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه والصعود. وخذ بالك من لوازم العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه والصعود الجهة، مظبوط كده؟ لازم يكون في جهة، ولكن السلف يتأدبون مع الشرع ويقفون حيث ورد النص الشرعي. وباتفاق العقلاء ليس هناك من موجود إلا الخالق والمخلوق، يعني انت إن قسمت الكون كله باعتبار ما فيه من موجودات باعتبار الخالقية وعدمها، إما أن يكون مخلوق وإما أن يكون خالق، لا ثم ثالث في هذه التقسيم. والنسبة بينهما التباين، فلا شيء من الخالق في خلقه ولا شيء من الخلق في خالقه، فهما متباينان. فيقال لمن نفى الجهة لينفي العلو، يبقى هو لما أراد أن ينفي الجهة ما أراد أن ينفي اللفظ، ده أراد أن ينفي المعنى الذي دل عليه اللفظ. خد بالك، يقول أتريد بالجهة أنها شيء مخلوق كالسماوات والعرش، فهذا من خلق الله عز وجل، وليس الله سبحانه وتعالى فيهما فيها، واللفظ نتوقف فيه، وهذا الاستفصال لا يحقق مراده. ونقول له أتريد بالجهة ما وراء العالم وفوقهم؟ ولعلكم تذكرون لما تكلمنا قبل ذلك عن الجهات الست اللي هي فوق وتحت، يمين وشمال، أمام وخلف، مظبوط؟ قلنا ما من مخلوق ينسب إليه هذه الصفة إلا وهو عكسه، صح؟ يعني أنا قلت أنا فوق، يبقى لازم أكون أنا إيه؟ تحت، فوق شيء وتحت شيء. أنا يمين، يبقى لابد أن يكون يسار، دي مسألة ما فيش فيها نزاع. ما ليس له إلا العلو المطلق أو الفوقية المطلقة أو اليمين المطلق إلا من؟ الله عز وجل. دي لابد أن نستوعبها جيدا حتى لا يشكل عليك شيء من النصوص. يقول وتقول لهم أتريد بالجهة ما وراء العالم وفوقه؟ فما ثم إلا الله، وقد توترت النقول بأن الله عز وجل فوق العالم، وهذا الاستفصال يكشف باطلهم وضلال مراده وتلبيسه على الناس، وهذا هو مراد من نفى الجهة من المتكلمين من المعتزلة وأشعرية والماترودية وغيره. يبقى لما نفوا الجهة عن الله ما قصدوا الجهة، ده هم قصدوا نفي الايه؟ العلو. وخد بالك ايضا حتى لا يلبس عليك، يعني العلو كما قلنا ثلاث انواع: علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات. اذا قال لك الاشعري انا اثبت العلو لله، قل له ماذا تريد وما تعني باي العلو تثبت؟ هل تثبت الثلاثه مجتمعه، ام انك تثبت علو الشأن والقهر وتنفي علو الذات؟ هذا الذي عليه الاشاعره أتباع أبي الحسن الأشعري في مرحلته المتوسطة أو الأولى، أما الأخيرة فهو منهم بريء. يقول وإن أراد، ويقال لمن أثبت الجهة نحو ما قلنا للنافي، فإن أراد بالجهة الجهة المخلوقة فهذا باطل للمباينة المتقررة، وإن أراد بالجهة الجهة غير مخلوقة وهو العلو والفوقية المطلقة على العالم فهذا حق، وهو مراد من أطلق لفظ الجهة من السلف كما قال الإمام القرطبي. وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكف بإثباتها لله تعالى كما نطق في كتابه وأخبرت به رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. تاني كلام القرطبي، وقد كان السلف الصالح رضي الله عنه لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك. ذلك عيد على الإيه؟ على الجهة، مظبوط؟ يعني لا ينفون ولا ينطقون، لما؟ لعدم الورود، بل نطقوا هم والكافة، انتبه، بإثباتها لله تعالى كما نطق في كتابه. اتفهمت؟ طبعا هيدا ثاني لعل أخطأت في الفهم. وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، لا يقولون بنفي الجهة أي ليس لله جهة، ولا ينطقون بذلك أي أن الله له جهة. ثم قال بل نطقوا هم والكافة بإثباتها كما نطق القرآن اللي هو الايه؟ استواء والعلو. اتفهمت؟ علشان كده خد بالك، ممكن واحد صاحب هوى ينظر الى كلام القرطبي ويقول الكلام متناقض، ماشي؟ كيف؟ ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى، ثم يقف يبقى نصبح كلام متناقض مظبوط. ولكن السلف نطقوا كما نطق بها الايه القرآن، الرحمن على العرش استوى. فإن قلت فكيف مثل الشيخ بهذا المثال للنوع الثاني وهو من النوع الأول لدخوله فيما أجمع عليه السلف؟ كان الجواب أن المقسم إلى نوعين هو اللفظ وما أجمع عليه السلف هو العلو لفظا ومعنى، وأما لفظ الجهة فليس مراد القرطبي وإنما مراده معناها المرادف للعلو، فقصد بالجهة العلو والاستواء على العرش كما هو ظاهر. ففي كلتا الحالتين النفي والإثبات نتوقف في لفظ الجهة، وإنما نثبت المعنى الحق ونرد المعنى الباطل ونعبر عنه بتعبير الشارع. انتبهوا، يبقى احنا خدنا المعنى الحق من عند من أطلق اللفظ وتركنا اللفظ لعدم وروده، وعبرنا عن هذا المعنى بألفاظ مين؟ بألفاظ الشارع. اتفهمت؟ أدي معنى الأدب من السلف مع النص. يبقى هم ما نفوا المعنى ولكن أخذوا المعنى الحق من عند أثبت لفظا لم يرد وعبروا عنه كما عبر القرآن بألفاظه. قال ونعبر عنه بتعبير الشارع كالعلو والفوقية والاستواء ونحوها. التطبيق الثاني لفظ المتحيز، قوله وكان لفظ المتحيز إن أراد به أن الله عز وجل تحوزه المخلوقات. احنا ملينا الكلام ده وهمله لكم تاني لأهميته. اكتب عندك الجوهر ما يقبل التحيز. الجوهر ما يقبل التحيز. والعرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره. العرض ما لا يقوم بذاته بل يقوم بغيره. الجسم ما لا يقوم بذاته بل يقوم بغيره. الجسم ما قام بذاته في العالم. ما قام بذاته في العالم. الله يكرمك أخوانا، رجاء التعريفات تحفظ، التعريفات تحفظ. يقول وكذلك لفظ المتحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر سبحانه وتعالى جل شأنه، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض. طيب الكرسي ثبت عن سلف وابن عباس أنه ماذا؟ موضع قدمي الرب عز وجل. يبقى الكرسي وهو موضع قدمي الرب وسع السماوات والأرض وهو مخلوق. يقول بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يقبض الله الأرض ويقبض السماوات بيمين ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي حديث آخر وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. وفي حديث ابن عباس ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. واضح الكلام يا أخوانا؟ التوضيح لفظ المتحيز مما نفاه المتكلمون عن الله عز وجل وهم نفاة العلو. وتطبيقا للقاعدة نقول لم يرد لفظ المتحيز في الشرع، فنستفصل عنه. إن أريد بالمتحيز أن الله تحوزه وتحيط به مخلوقاته، يبقى بناء على ذلك إن لفظ التحيز أو المتحيز له معنيان، خد بالك. عشان كده من أجل هذا اللي احنا بنقوله باستمرار وأصبح إن شاء الله واضح عندكم، إن ألفاظ العربية لها معاني، ولا يوجد لفظ إلا له معنى، وممكن توجد بعض الألفاظ لها أكثر من معنى، كويس. السياق هو الذي يحدد المعنى المراد، فإذا كان السياق يحدد معنى معينا يليق بالله يطلق على الله، وإن كان السياق يحدد معنى لا يليق بالله ينفع عن الله عز وجل، زي بالضبط في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، نسوا الله فنسيهم. يبقى النسيان في لغة العربي له معنيان، ضد الذكر وهذا منفي عن الله، الترك وهذا يثبت لله. يبقى بناء على هذا لفظ التحيز ولفظ الجهة وكل ألفاظ العربي اللي هي معنيين، وأردنا أن نثبت أحد المعنيين إلى الله فلا بد أن يكون المعنى مناسب لجلال الله عز وجل وكماله سبحانه وتعالى. فنستفصل عنه. إن أريد بالمتحيز أن الله تحوزه وتحيط به مخلوقاته فهذا باطل، والله أعظم وأكبر من ذلك، والأدلة عليه كثيرة. قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، قوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، قوله يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، قوله وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة، قول ابن عباس ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حلا فيها، فهو سبحانه كما قال أهل السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وقد ثبت ذلك عن الإمام أحمد وابن المبارك وأبي حاتم وأبي زرع الرازيين وإسحاق وغيرهم كثير. خلاصة القاعدة الثانية، أرجو يعني مسألة إن احنا نعمل اختبارات وما كان عهدنا من قبل الذي أراه هذا أفضل، ولكن بعد ما استشرت بعض الأكابر من خارج البلاد وطرحت عليهم ما يجول في خاطري فقالوا تمهل في الاختبارات شوي، فرجائي رجائي القواعد تحفظ. احنا خدنا مثالين مظبوط في الأول الكتاب، قاعدتين وأصلين ومثالين وسبع قواعد، وبكده ينتقل الكلام في الشرع والقدر، والكلام إن شاء الله في الشرع والقدر ميسور بفضل الله أولا ثم بفضل الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم، تلاقي المسألة فيها بسيطة خالص، ولكن أرجو القواعد دي تستظهرها يعني كما تستظهر القرآن وكثير من العلوم الشرعية، أرجو أن تستظهر هذه القواعد حتى ينفعك الله عز وجل به. يقول خلاصة القاعدة الثانية، الألفاظ المضافة إلى الله عز وجل، أولا ما ورد به دليل شرعي وجب الإيمان به، الثاني ما لم يرد به دليل شرعي فلا يثبت ولا ينفع حتى يعرف مراد قائله به، فإن كان حقا قيل المعنى مع التوقف في اللفظ وإن كان باطلا رد. من تطبيقات القاعدة الجهة والمتحيز لم يرد بهما دليل فلا يثبتان ولا يردان حتى يعلم مراد قائلهما فيقال ما يلي: الجهة لم ترد النصوص بها، فإن أريد بإثباتها لله عز وجل أن الله في شيء من مخلوقاته فهذا منفي، وإن أريد أن الله فوق خلقه فهو ثابت تواترت به النصوص. المتحيز لم ترد به النصوص، فإن أريد أن الله تحوزه المخلوقات فهذا منفي، وإن أريد أنه بائن من خلقه فهذا صحيح دلت عليه النصوص. اكتب عندك. وإن قال المثبت للجهة أقصد جهة السفل، وإن قال المثبت للجهة أقصد جهة السفل، قيل هذا مردود من باب أولى. هذا مردود من باب أولى. نحن قلنا عندك الجهة إما أن تكون علو وإما أن تكون سفل، السفل من باب أولى. طيب والعلو، العلو له احتمالين، هل الله سبحانه وتعالى تثبت له صفة العلو مع أنه عالم قد أحاط به بعض خلقه؟ مردود. طب عالم لم يحط به أحد من خلقه أو شيء من خلقه، هذا هو الإيه؟ هو المراد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دقائق إن شاء الله ونواصل درسنا.